بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث أصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: الصلاة في الطريق. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أنه كان ينهى عن الصلاة على الطريق. قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن سيار بن معرور قال: رأى عمر قوما يصلون على الطريق فقال: صلوا في المسجد. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا على جواد الطريق لا تصلوا على جواد الطريق ولا تنزلوا عليها.
قال في الحاشية: جواد الطريق جمع جادة، وهي معظم الطريق ومتسعه. نعم.
لا تصلوا على جواد الطريق ولا تنزلوا
يعني
عليها،
حيث تمنعون الناس من المشي وتضيقون على الناس. نعم. ودل هذا على أن الإنسان يقدم ما هو أولى، فطريق الناس لمشيهم وليس للصلاة فيها، فالذي يصلي فيها يضيق على الناس واحتاج إلى سترة، احتاج إلى كذا، فلا ينبغي الإنسان أن يصلي في طريق الناس بحيث يضيق على الناس طريقه. كذلك لا ينشئ المساجد ويقول هذا مسجد، فيأخذ منتصف الطريق ويضيف المسجد بدعوى أن هذا مسجد، ومن منعه قال: يا أخي تمنع بناء بيوت الله عز وجل. لا، الطريق أولى، فالطريق أولى، ولو كان ومن ذلك بناء المسجد في الأراضي الزراعية، فإن حاجة الأمة إلى هذه الرقعة لتكون زراعة تقدم. ولهذا اتفق العلماء على أن الناس لو احتاجوا إلى طريق مكان مسجد أنه يزال المسجد من هذا المكان ويقام في مكان آخر، ينتقل به إلى مكان آخر، وحاجة الناس هنا تقدم لإمكان أن يعوض الناس مكانا آخر لإقامة المسجد، لإقامة المسجد. نعم.
ولا تنزل عليها فإنها مأوى الحياة.
ومن ذلك أيضا مسألة الطواف والصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أن الإنسان بعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، المقام في ساحة المطاف، أو يترك هذا المكان للطائفين، أيما يقدم، سيقف الواحد خلف المقام يقول أصلي، لأن السنة وردت بأن يصلي خلف المقام، والثاني يقول أطوف، أنت تعطلني الآن. ولهذا فعلا يحصل مشقة بعض الناس الذين لا علم عندهم ولا دراية من هؤلاء الذين يقفون خلف المقام فيضيقون على الناس مطافهم حتى يحصل ما يحصل من مشقة عظيمة جدا. فمن الأولى هنا؟ من يصلي خلف المقام، هذا الأولى بالمكان، أو من يطوف؟ الجواب: من يطوف، من يطوف هو الأولى، والمطاف هذا إذا اتسع الناس فيه فالحق لهم. وأنت صلي في أي مكان، صلي أنت في أي مكان، في المسجد، في كذا، صلي في أي مكان، أما هذا المكان فهو خاص للطائفين، فإذا ضاق المكان عن الطائفين واتسع ليتناول ما بعد المقام، قدمنا هؤلاء وقدمنا حق هؤلاء على حق المصلين أولا لأن هذا الحق لهم، الأمر الثاني لأنه يمكن إيقاع الصلاة في أي مكان. نعم.
ولا تنزل عليها فإنها مأوى الحياة والسباع.
ومن ذلك عدم جواز قضاء الحاجة في الأماكن التي يجلس فيها الناس، هذا مكان اجتماعهم ومكان مجلسهم، فلا يجوز أن تقضي حاجتك هنا. إذن هذه الأمور تراعى، هذه الأمور تراعى. نعم.
من رخص في ذلك وفعله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في سكك الأهواز وكان أنس بن مالك يصلي في ممر خدمه.
فهذا محمول على عدم المضايقة وعدم المضرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى من قال الأرض كلها مسجد. قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير
أي المعنى حيثما أدركت الصلاة الصلاة أحد من أمتي فليصلي فعنده مسجده، فإذا نزل في أي مكان من الأماكن فإنه يصلي فيه، ولا يمتنع الإنسان من الصلاة في أي مكان إلا الأماكن التي ورد الشارع باستثنائها، ورد الشارع باستثنائها كالأماكن النجسة فهذه ليست محلا، ومعاطن الإبل هذه ليست محلا للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة معاطن الإبل، والمقبرة كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة، وإلا فالأرض كلها محل للصلاة. ومعنى مسجد يعني محل العبادة، محل للصلاة، وليس مسجد أنها تأخذ أحكام المساجد المعروفة، معروفة من أحكام المساجد المعروفة مساجد، لا، مسجد يعني مكان للطاعة والعبادة. ولهذا شيخ الإسلام قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، قال اتخاذ القبر مسجدا أعم من بناء مسجد عليه، والمعنى لا تتخذ القبر محلا للعبادة بالدعاء عنده والصلاة عنده وقراءة القرآن عنده والصدقة عنده بدعوى أن هذا المكان مكان فاضل فلهذا توقع العبادة في هذا المكان، هذا لا يجوز، هذا من اتخاذ مسجدا. فاتخاذ القبر مسجدا أعم من أن تبني عليه، أعم من أن تبني عليه، فلو أوقعت العبادة في هذا المكان فقد اتخذته إيه؟ مسجدا، فقد اتخذته مسجدا. فالأرض صالحة كلها إلا ما ورد من الشارع استثناؤه لإيقاع العبادة وإيقاع الصلاة. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسردا، فأيما
طهورا أي ترابها. نعم.
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته.
انظر إلى هذه السعة من الشارع، سبحان الله، في أي مكان، في أي مكان تصلي، هذا بخلاف الأمم السابقة التي كانت تصلي في أماكن العبادة، إنما هذه الأمة في أي مكان، برا بحرا جوا، في أي مكان، في أي مكان تصلي. سبحان الله، جاءتنا فتوى مرة الصيادون الذين يصطادون في البحر يجلسون فترات طويلة جدا، فحكم الصلاة ونصفه في الماء، نصفه في الماء، فما حكم الصلاة؟ يصلي يركب السفينة يصلي في البحر، يركب الطائرة يصلي في الهواء، في أي مكان يصلي، حيثما أدركته الصلاة صلي في أي مكان وعنده طهور. إذا لم يكن الماء فالتراب، اضرب على الأرض أيا كانت الأرض، رمل، صخر، أيا كان، اضرب على أرضك أيا كانت الأرض. ولهذا لا يلزم التراب في التيمم على الصحيح، لا يلزم التراب في التيمم على الصحيح، إنما يلزم وجه الأرض. فقوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد ما وجهك من الأرض. فإذا كنت على رأس جبل اضرب عليه، وإذا كنت في أرض رملية اضرب عليها، في أرض طينية اضرب عليها، طالما أنها صعيد أي أنها وجه أرض. لكن لو أنك على أرض مثلا مفروشة، هذه الآن التي نجلس عليها الآن هذه ليست أرضا، تضرب أنت على السجاد وعليه، فينظر إلى التراب هنا، ينظر إلى التراب، ينظر إلى التراب. إذا كان على السجاد تراب، تراب له جرم، مش واحد يقول لك ما في شيء يخرج من تراب، ما في شيء يخرج من تراب، إذا نضرب على السجاد وخلاص، لا، تراب تضرب عليه، إذا وجد تراب له جرم موجود فإنك تضرب عليه. على الحائط إذا كان عليه تراب، ولهذا بعض الناس يقول لك يضرب على السرير، انت في المستشفى اضرب على السرير، السرير ما عليه تراب، يقول لك لا، ده انت لو نفضت كده عليه ضربت عليه سيخرجك غبار، هذا ليس ترابا، هذا إنما يحمل المريض مثلا إذا كان يشق عليه الضرب على الأرض يحمل له التراب ويجعل في كيس أو في إناء يضرب على التراب، يبقى لابد من التراب. إنما إذا كان عندك أرض فلا يلزم أن تكون هذه الأرض من نوع ما، وإنما من أي نوع يضرب عليها، فتيمم صعيدا طيبا، فالصعيد ما وجه كبد الأرض فاضرب عليها. أما قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقول البعض بأن من هنا للتبعيد، هذا ليس بصحيح، إنما من هنا للابتداء. وكذلك ما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب على الأرض ثم ينفخ في يديه، هذا إذا ضرب على الأرض فعلق تراب النفخ، وليس التراب شرطا في هذا. تبهتم يا إخواني؟ ليس التراب شرطا. فهل هناك بعد هذا التيسير تيسير؟ ولله الحمد والمنة. ففي أي مكان صل، أنت في أرضك، أنت على رأس جبل، أنت في أي مكان صل، لا عذر لك في ترك الصلاة ولا تأخير الصلاة. حتى السجين لو أنه مثلا في مكان ويوجد في هذا المكان نجاسات ولا يوجد شيء صلاة، خلاص يومئ بالصلاة ويصلي في مكان وفي محل. ولهذا لا يجوز تأخير الصلاة طالما أن عندك أو أن لديك عقلا، فلا يجوز تأخير الصلاة. ولهذا قول بعض العلماء، وهذا يعني قول كثير من مشايخنا، وهو اختيار أظن شيخ الإسلام أيضا، من أن الصلاة إذا من أن المريض له أن يجمع الصلاة عند الحاجة وكذا، يجمع بين الصلاتين، هذا في نظر عندي نقول على ما يجمع، إن قيل هذا من باب المشقة نقول صلي بلا مشقة ولا إشكال. ما المشقة؟ صل على حالك، على سريرك، على كذا، في الخدمة العسكرية صل، وأنت واقف في السجن مثلا إذا كنت تعذر بعدم الجلوس صل على أي مكان، في أماكن نجسة، في 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 كنائس، صل في أي مكان إذا لم يكن فيها تصوير، صل في أي مكان، أي ولو كان فيها تصوير ولا تستطيع التخلص منها فإنك تصلي فيه، في أي مكان صلي ولا تؤخر الصلاة ولا مشقة حينئذ. لأن القول بأنك تؤخر الصلاة تجمع بين الصلاتين، يعني إخراج إحداهما عن وقتها إلى الأخرى لتصلي الصلاتين معا، نقول صل الصلاتين، هذه في آخر الوقت وتلك في أول الوقت، فتكون الصورة صورة جمع ولكن الحقيقة ليست حقيقة الجمع. فما المشقة في هذا؟ لأن الصلاة في وقتها هذه مقطوع بها، هذا مقطوع به، ولا يجوز لنا أن نخرج عن هذا إلا بنص يكون كهذا المقطوع به، ولا نص في مسألة اجتهادية فلا نرفع هذا باجتهاد. تبهتم يا إخوان؟ فالقول بأن المريض يجمع بين الصلاتين المشقة هذا لا دليل عليه يصح في هذا يكون قويا، وإنما يصلي الإنسان في الوقت على حسب المستطاع. إذا كان يشق عليه يصلي كل صلاة في وقتها، بمعنى يصلي الظهر في أول الوقت والعصر في أول الوقت والمغرب وكذا، يمكن أن يجمع الظهر إلى ومع العصر جمعا سوريا، بحيث أنه يجعل الظهر في آخر وقته ثم يجعل العصر في أول وقته ولا يخرج الصلاة عن وقتها. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضل عن يزيد بن أبي زياد.
نعم. جمع الصورة إيه؟ يعني أخرج الظهر عن وقته؟ أخرج الظهر عن وقته؟ أي نعم، نقول هذا لا داعي له أبدا، لا داعي له. أنت عندك إمكانية أن تجمع بين الصلاتين في وقت كل واحدة، فما الداعي أن تخرجها؟ يعني لا بد انتظر حتى يؤذن عصر ثم تصلي الظهر. طيب صل الظهر قبل أذان العصر، حتى إذا فرط من الظهر أذن عصر صلي العصر. إذا ما المشقة في هذا؟ هي نفسها إيقاع صلاتين متصلتين، نفس المسألة، توقع الصلاتين متصلتين أيضا مع الحفاظ على وقت كل واحدة، يبقى هنا أحرقت الصلاة بلا عذر. لكن يتصور هذا ماذا؟ مثلا واحد دخل عملية جراحية وأغمى عليه فما قام إلا في وقت الثانية مثلا، أو قام ولا يدرك الصلاة، الإنسان مثلا بعد البنج يحتاج إلى وقت مثلا حتى يفيق إفاقة يستطيع أن هو يؤدي الصلاة، ممكن ينام مرة ثانية، ممكن يخرج من صلاة بدون أن يدري. فمثل هذه الأشياء نعم لكن يتعمد الإنسان إخراج الصلاة للمشقة، المشقة هنا حيث لا يستطيع الإنسان إيقاع الصلاة في وقته، إنما إذا كان عنده استطاع أن يوقع الصلاة في وقتها فلا داعي إلى أن يخرج عن هذا. كنا نقول بهذا القول، لكن تأملنا فوجدنا أنه لا مشقة أن يوقع الإنسان الصلاة في الوقت الذي لها، إنما هذا اختيار الشيخ ابن باز واختيار الشيخ الإسلام، اختيار جمع من أهل العلم أنه يجمع بين الصلاتين عند المشقة وعند العذر. نعم بس هذا ورد به النص، هذا ليس لعلة المشقة، هذا رخصة، جمع السفر رخصة، ما ولهذا لا يلزم يكون هناك مشقة، نعم هذه رخصة، ولهذا فإنك تجمع ولو لم يكن هناك مشقة، هذه رخصة لك. نعم، إنما قول في المريض هذا من أجل مشقة، من أجل مشقة. نعم نعم، محمول على عذر، محمول على عذر وليس بدون عذر، حديث ابن عباس على من قال به ولم يقل بالنسخ محمول على عذر، لكن هذا العذر ليس العذر الذي صرح بابن عباس، لأنه قال من غير مرض ولا مطر، في رواية من غير مرض ولا سفر، لكن قالوا هذا محمول على عذر، العذر هذا ليس مرضا ليس سفرا وليس كذا، عذر، لكن بدون عذر يدخل في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره، هذه كلها نصوص مقطوع بها، فلا تعارض بظن، فلا تعارض بظن. نعم، على كل طالما أنه يمكن إيقاع الصلاة في وقتها فلا بد من إيقاع في وقتها، إنما إذا شق ذلك، لو افترضنا شق ذلك فحينئذ مشقة تجلب التيسير. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض طهورا ومسردا. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسردا. قال أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي ذر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال كنا مع أبي موسى في دار البريد فحضرت الصلاة فصلى بنا على روث
على البريد. نعم.
فحضرت الصلاة فصلى بنا على روث وتبن فقلنا تصلي بنا هنا والبرية إلى جنبك. قال البرية وها هنا سواء.
نعم، هذا العلم وهذا الفقه، ولهذا تريد الساعة اصحب أهل العلم، ما يأتي تضيق على الناس إلا من أنصاف المتعلمين أو من الجهل، من الجهال، إنما إذا أردت أن تحج حجا ميسرا وتصيب فيه السنة حج مع عالم، إذا أردت أن تصلي صلي مع عالم، العالم كما قلنا ما يبتل الأمة أبدا، التيسير تجده عند العالم بخلاف ما أعتقد الناس، الناس يقولون لا ابعد عن هذا، هذا رجل يعني متزمت وهذا رجل كذا، وأقول لك النص لكن اذهب إلى غيره، أبدا عند العالم السعة، عند العالم السعة. انظر إلى الناس اليوم، لا بد في عرفة من قصد الجبل ويصعد الجبل ويبحث عن جبل مع المشقة والزحام وشدة الحر إلى أنه يعمد إلى الجبل يصلي عليه، والنبي ما صلى عليه، العالم يقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفت كل موقف، ينزلون المزدلفة فين المشعر الحرام، وقد تكون أنت بينك وبين المشعر الحرام هذا مثلا 2 كيلو ولا 3 كيلو، لا يبحث طوال الليل يبحث عن المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفت هنا وجمع كلها موقف. مثلا أيضا قد يعتقد أنه بد من المبيت في المزدلفة حتى يصلي الفجر وكذا، لا بد وما يصلح خلافه. والعالم يقول: يلا ارحل بالليل بعد غياب القمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لضعفته. طب أنا لست ضعيفا، ولكن أنا في الحافلة مع الضعفاء، وتخلف الإنسان عن هذا قد يؤدي إلى مشقة عظيمة جدا. نقول له: ارحل مع الضعفة فأنت حكمك حكمهم، فمن كان في صحبة ضعفة فكذلك. وهكذا وهكذا. بعض الناس لا، لابد يجمع الحصى من مزدلفة، لا ما يلزم، يلا ماشي لا تجمع، ممكن يؤخر الحافلة وكذا من أجل جمع الحصى، ثم يجمعون الحصى ولابد من غسل الحصى، لا يجمع الحصى من أي مكان، وهذا الحصى من مكان. بعض الناس يقول لك: لا الحصى هذا لابد أن يكون حصى أرض، إنما لا ده كسر مبنى، لا ده كذا، خلاص خذ حصى من على الأرض، الحصى هذا خرسان، الحصى هذا من الطريق، الطريق هذا مرصوف، أي شيء لابد تأخذ الحصى وتحللها، هي من أصل التربة ولا هي من كذا، خلاص خذ من حصى الأرض، أيا كان حصى الأرض هذا خذ منه، مثل تراب الأرض تضرب عليه خذه. أيضا يقول: لابد يكون الحصى دي لم يرمى بها، فممكن إنسان مثلا يجد الحصى، لأن الحصى يكون عزيزا جدا في ميناء، إذا أردت أن تعرف قيمة الحصى فعلا ففي أيام ميناء، أيام ميناء قيمة الحصى، واحد يبحث عن حصى واحدة حصتين، لأنك معك 21 حصى تريد 21 حصى في اليوم، فلهذا تكون حصى غالية جدا مع الملايين. شوف مثلا عندك 3 مليون في 21 حصى يطلع لك كم مليون حصى، كم مليون حصى الناس ترمي بها في اليوم. فإذا ذهبت إلى المرمى تجد الحصى كثيرة الحقيقة، اللي مثلا بخر مع حصى بيتركه، اللي مثلا وقع من حصى يقول لك: لا هذه مرمي بها ولا يجوز أن ترمي بالمرمي به، لا، لكن لا يجوز أن تأخذ من الحفرة وترمي، لكن إن كان واقعا بجوار الحفرة أو كذا، أو رميت في الحفرة ثم انحضر منها وقع الأرض، ارم هذه حصى خذها. من الذي اشترط أن الحصى لا بد أن يرمى بها؟ مثل من يشترط في الماء المستعمل، يقول: لا الماء المستعمل لا يستعمل في رفع الحدث، إنما يستعمل في رفع حدث، إنما يستعمل في تجديد طهارة، أقصد الماء إذا كان مستعملا في تجديد طهارة صح الطهارة به، وإذا كان مستعملا في رفع حدث فلا يصح الطهارة به. عجيب، يعني أنا لن أتوضأ من رفع حدث أو أتوضأ تجديدا، ما الفارق فيما يتعلق بالمياه؟ والمشترط في الشرع في المياه أن تكون المياه طاهرة، هذا المشترط، مياه طاهرة، إنما استعملت أو لم تستعمل، فضلا أن تفرق بين المستعمل في رفع حدث، الحدث هذا معنوي وليس حسيا، الحدث ليس له أثر في الماء، ليس له أثر في الماء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنوب يغترف من الماء، يغترف من الماء، يأخذ الماء بيمينه ويجعل على يساره فيغسل فرجه، ثم بعد ذلك يأخذ ويتوضأ وضوءه للصلاة. فلو كان البدن حينما يكون الإنسان محدثا له أثر في الماء لكان لهذا أثر في لكان لهذا أثر في الماء، لكن ليس له كذلك. فإذا كل هذه شروط لم يشترطها الشارع، فالعالم تجد عنده الرفق في صحبته في المطعم في المشرب، رحت عند أخ عزمك على فسيخ، لا لا أعوذ بالله، الفسيخ ميت وجيفة وفيه الدماء وعملية الفسيخ عملية كذا، يا رجل كل فسيخ عادي، جعل هذا حل لنا ميتتان ودمان، حديث كان في ضعف لكن العمل عليه، هذه ميتة بحر كلها في الشمس في غير الشمس بالملح كل هذا، ولو وجدت الدم بين هذا، لأن هذا دم يكون في اللحم وليس الدم المسفوح الذي هو دم نجس، كل فسيخ عادي، تقول فسيخ عادي عشان تعافوا نفسك ولا عشان حرام؟ تمام، تعافوا نفسك ما في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، لم يأكل الضب، قال لم يكن برد القوم فجدوني عافوا، لكن واحد يكون قاعد هنا بيحرم الفسيخ ولا الرنجة ولا الأنشوقة ولا أي حاجة، الأسماك بجميع مشتقاتها حلال، كلها حلال الحمد لله، وحل لكم صيد البحر وطعام ومتاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فتمشي مع الشيخ تاكل فسيخ ما في مشكله. طب تاكل بصل؟ والله بعض الناس كده يقول لك المشايخ لا بياكلوا فسيخ ولا بصل ولا بيشربوا شاي، يقول لك هات لي حاجه صفرة. هل هو النص ورد بحاجه صفرة؟ يعني طب لو حاجه حمراء او ما بيشربوش مثلا البيبس، ليه ما يشربش البيبس؟ يعني في ايه؟ للمضره، اذا ثبت مضره دي حاجه ثانيه، لو ثبت مضره. انما يقول لك لا ما يشربش بيبس لان مش عارف دي بيصنعوا اليهود، واصل اليهود بياخدوا ده النبي عامل اليهود والمسلمون عامل اليهود، ولا زال الحقد في اليهود منذ ان كانوا. من الذي قال ان اليهود قوم بهت؟ ومن الذي انزل عليه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصد انك تجد عند العالم السعه، تجد عند العالم اللباس. لا زي طالب علم تلبس بنطال وقميص، ما في مشكله البس بنطال وقميص. بعض المشقه دي كانت تحصل في بعض الاخوه الذين يداومون في مصالح حكوميه، كان زمان لازم تلبس الزي الباكستاني، وحتى لو طردوك من الشغل وماله يا اخي، يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. ايه يعني؟ يا اما يلبس الثوب ويسمحوا له بهذا، او يلبس الثياب الباكستاني. تجد الاخوه في الجامعه يلبسوا الثياب الايه؟ الباكستاني. لا، الثياب ما في ثياب معينة. نعم احب الثياب القميص، هذا احب الثياب، لكن ليس هو الثياب الواجب. فالاخ اللي جاي من الصومال او من موريتانيا لابس حاجات كده ما تعرفش اولها فين واخرها فين، لفف كده عادي، لباس عادي شرعي ما في مشكله. المهم انك لا تسبق، كل شيء فيه اسبال، لا يكون الثياب هذا في تشبه بالكفار او بالكفار او بالفساق مثلا، ما يكون لك مانع شرعي. انما العسكري يلبس ثيابه، عاده الناس السودان مثلا يلبس ثياب جيب قدام وجيب ورا، سبعه قدام وسبعه وفتحه ورا، عادي جدا يعني، الثياب من الامام كثياب من الخلف. والباكستاني يلبس هذا الثياب ما في مشكله، يعني يلبسون مثلا كل واحد له ثيابه. فانا لو اذهب الى العمل بالثياب المعتاد المعروف اللي هو القميص اللي هو القصير يعني هذا، والبنطال طالما انه مثلا فضفاض لا يحجم عوره ولا ينزل عن الكعبين، لا اشكال في ذلك اصلا، ما في حاجه اسمها الثياب الاسلامي الذي لا يجوز خلافه ويكون خلافه ممنوعا. ومن ذلك ما تبتلى الامه، فقد افهم الحزبيون او التكفيريون او الافساديون الذين يزعمون الجهاد ان كلمه حق عند السلطان جائب هي الكلمه على المنبر وهي الكلمه في الميدان، لكن العالم يقول لك لا، الحظ كلمه عند، فلا تكون بين يدي السلطان. فإذا كنت بين يدي السلطان فقل له بالأسلوب المناسب كلمة الحق، لكن لا تقول عن المنبر. فرق أن تقول عن المنبر وبين أن تقول عند السلطان، فرق بين دعوة تسير أو دعوة تقف. فتبتلي الأمة وتحرم الأمة منك، وقد تكون طالب علم والسبب قلة فقهك، وتظن أن هذا الجهاد الذي لابد منه، أن هذا الجهاد الذي لابد منه، وإن لم تفعله فلست من أعظم الشهداء. الثورات باب من باب الإنكار عند هؤلاء، لكن عندك ليست من باب الإنكار. فانظر سبحان الله، العالم لا يبتلي سبحان الله. لما تجد عند العالم الساعة فتوى مثلا تجدها يقول لك المرأة مثلا إذا سجنت وأخذها الأعداء وفجروا بها، لا هذه المرأة يجوز لها أن تقتل نفسها، ويمدحون النساء اللواتي يقتلن أنفسهن بسبب هذا. طب المرأة تقدم على قتل نفسها، هذا ممنوع بالنص. ولك طب بس زنا، هل هي أقدمت على الزنا؟ هي ما أقدمت على الزنا، وإنما تعرضت لهذا إكراها. فإذا كانت المرأة إذا تعرضت للكفر إكراها فلا حرج عليها، فكيف إذا تعرضت للزنا إكراها وهي لا تملك؟ فقتلها للنفس إثم ومعصية، ولا يشفع لها مرادها أن هذا أنه لا يفجر بها، لا يشفع لها هذا. ولأن القتل أعظم من الزنا، القتل أعظم جرما من الزنا. فهذه المرأة التي أقدمت على قتل نفسها بسبب هذا، إن كانت علمت بهذا الحكم فلا شك أنها آثمة. أما إذا كانت جاهلة وتقلد أو تأخذ بفتاوى هؤلاء الثوريين الذين يفتونها بقتلها ولا تمتلئ يعني أحشاؤها بالحرام أو كذا كما يزكون مثل هذه الأفعال، إذا كانت كذلك فيرجى لها خير إذا كانت كذلك، إنما إذا كانت عالمة بفتاوى العلماء فلا يجوز لها أن تقدم على هذا. فلهذا الحمد لله العالم يعرف الرخصة ويعرف العزيمة ويعرف هذا، فاصحب العالم فإنه يقصر عليك الطريق، لأن صحبة العالم فرع عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحبته الخير. انظر الآن في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم يحج راكبا، بعض الناس لا لابد يحج ماشيا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، ما سئل عن شيء يوم قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج، يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارم ولا حرج. وهكذا فالحمد لله العلماء أمرهم سهل. طريقة طلب العلم العالم يقصر عليك الطريق، طريقة العبادة ليلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أمر الثلاثة نفر قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالحمد لله العالم تجد عنده السهولة واليسر، لأنك تجد عنده السنة، والسنة سهلة يسير. إن هذا الدين يسر كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن هذا الدين يسر. فالدين يسر، ما جعل لكم في الدين من حرج. إذن لن تجد الحرج في صحبة أهل العلم، لن تجد الحرج في صحبة أهل العلم. طريقة الطلب تجد اتزان. بعض الناس يقول لك الكتب الأثر ما لنا دخل بكتب الفقه هذه، تدرس الزاد تدرس العمدة، لا يا رجل عليك بكتب الأوائل كتب الأثار، يبقى تأخذ الفقه من المصنف فقط، لا خذ من المصنف وخذ من الأوسط وخذ من العمدة وخذ من الزاد وخذ من كذا، إنما هذا تجد يغلب جانبا عن جانب حتما. ولهذا تجد إيه؟ تجد الخلل. وشأن شأن أهل البدع الذين يستدلون ببعض النصوص ويتركون بعضها، يقول لك كتب الآثار والآثار حياة والآثار كذا وكذا، لكن تشتري كتابا مثلا أو كتب المتقدمين وكتب المتأخرين، يقول لك عليك بكتب المتقدمين. ما تشتري لو رأك تشتري كتابا من كتب المتأخرين يقول لك أين كتب الأوائل وعليك بما عليه السلف في أول، طب هؤلاء يخرجون عما عليه السلف. حتى أن بعض الناس حرق كتبه بعد 108، طب لماذا 108؟ لماذا ما تكون 107 والسادسة والخامسة والرابعة؟ ولا يزال الخير في هذه الأمة المباركة، ولا تزال مسائل تستجد تحتاج أنت. أنت الآن حكم الأقليات المسلمة، أحكام تتعلق بالأقليات المسلمة في بلاد العالم، هذه تحتاج إلى نظر مجامع ونظر علماء كبار في هذا العصر، وإلا ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ بعض الناس مثلا هناك ما يمكن أن يشتري شيء إلا عن طريق البنك، ولا يشتري شيء إلا عن طريق التأمين الإجباري، ماذا يصنع؟ إذا أراد يبني بيتا لازم عن طريق البنك، طب ما يشتري بيتا؟ تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن المخرج أن تعلم أنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع الاضطرار، وهذا مخرج، هذا مخرج شرعي، مثل قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليت معناه، ما هو ذا المخرج؟ وأن تفكر المخرج، اسكت ولا تأكل ميتة وسينزل عليك كبش عظيم ذبح عظيم، لا. ولهذا قد تموت بجهلك كل ميت، وهي حلال كذلك أيضا هنا، فهذه عقود أنت مضطر إليها، تسمى في الفقه المعاصر هذا بعقود الإذعان، ودي مش في بلاد الغرب، حتى في بلادنا بلاد المسلمين هناك عقود لا خيرة لك فيها، وأنت مضطر إلى أن تتعامل بهذا التعامل. خذ مثلا على سبيل المثال مثلا الكهرباء، هيقولك مثلا نقول الكيلو بكام يا دولة أو يا شركة، يقولك مثلا الكيلو مثلا بكذا، ولكن بعد كذا هيكون الكيلو مثلا حسب الكيلوات هنحسب لك، تم هذا في نوع جهال، هذا في نوع جهال. طيب لو أنه مثلا أدخل لك الغاز ولا سبيل إلا عن طريق بنك، البنك بيغطي وياخذ منك مثلا غزل، ما فيش اقصاء، ما فيش فوري، شقق، وما عندك انت اي شقه ولا شيء، ولا يوجد الا نوع تعامل واحد، وانت مضطر لهذا. هذه العقود تعد من طرف واحد والثاني ماله خيره. هذه تسمى بعقود الاذعان، وحينئذ يغتفر لك في التعامل مع هذا، ويكون الإثم على من وضع الشرط المحرم أو المخالفة بخلاف العقود الاختيارية. الآن أنا وأنت لو نعقد عقدا فيه شرط محرم وقد لا نحتاجه، لكن هذا لا يجوز لك أن تعمل به. مثلا أنت خرت عن السداد تدفع كذا، حتى لو أنا مليء وغني ولن أتأخر عن السداد لا يجوز. ليه؟ لأنني مختار. لكن لو مثلا هتدخل ماء من الدولة، هتدخل كهرباء من الدولة، هتدفع مثلا في المساكن للدولة أو غير ذلك، أو أي جهة مثلا من الجهات اللي أنت ما لك خيار في هذا التعامل، فحينئذ إن تعاملت ولم تقع في هذا الشرط المحرم فالمعاملة تكون مباحة. نعم تضمنت شرطا محرما، لكن ليس هذا الشرط داخلا في يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويا أيها والمسلمون على شرطهم، لأنه ليس لك خيرا في هذا الشرط، إنما شرط موضوع من جانب واحد وليس موضوعا من جانبين. فلهذا العلماء يقولون هذه تسمى بعقود الإذعان التي يضطر الإنسان، لكن انتبه انتبه، لازم أن يتوافر في هذا الشرط، ما في حل آخر ولا في سبيل آخر، فتضطر إلى مثل هذا. فالحمد لله تجد عند العلماء كما قلت لك، تجد عند العلماء السعة، تجد عند العلماء السعة ولله الحمد منه. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار قال رأيت سالما كنس مكانا ثم صلى فيه. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في القراءة في رمضان هل يقرأ أحدهم من حيث يبلغ؟ قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال كان الناس يقرؤون متواترين في رمضان كل قارئ في أثر صاحبه،
في إثر صاحبه،
كل قارئ في إثر صاحبه، حتى ولي عمر بن عبد العزيز فقال ليقرأ كل قارئ من حيث أحب.
الأمر في سعة. نعم.
قال من كان يطيل في الأوليين في صلاة. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا جابر بن سمرة أن أناسا شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال وشكوه في الصلاة، فكتب إليه عمر فقدم عليه قال فذكر الذي شكوه فيه إليه وذكر أنهم شكوه في الصلاة، فقال سعد إني لأصلي بهم صلاة.
انظر إلى إصرار يشكون سعدا رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل خال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسلم مبكرا فهو من السابقين العشرة السابقين للإسلام والمبشرين بالجنة، ومع ذلك لا يحسن الصلاة، يشكون أنه لا يحسن الصلاة، هذا افتراء محض افتراء. نعم.
فقال سعد إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف عنهم في الأخريين.
وأحذف بهم في الأخريين يعني أنه في الأوليين يطيل القراءة وفي الأخريين يحذف، بمعنى أن يقصر القراءة فلا يقرأ سورة بعد الفاتحة، إنما يقرأ بعد الفاتحة في ركعتين أوليين بشيء من القرآن. نعم. كما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفتحة الكتاب وبسورتين. نعم.
قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق،
ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، لكن لابد من سؤالك، شكوى مرفوعة فلابد من التحقيق فيها، لكن ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ولهذا مسائل القضاء لا تخلف الظن. لو أني قاضي ورفع إلي أمر مثلا الشيخ الفوزان جاره يدعي أنه أخذ من الشيخ الفوزان أخذ شبرا من حقه، هل أنا قد أقول لهذا الذي جاءني بشكوى اذهب فأنت رجل منحرف
ورجل فاجر تشكو الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان محتاج أن يأخذ منك شبرا ولا سنتيمتر، يلا روح. لا يجوز، لا يجوز هذا. إنما المسألة هنا مسألة خصومة. أقول تعال، تعال يا شيخ فوزان، لا ما تقول ما اسمك؟ صالح بن فوزان الفوزان. وانت ما اسمك؟ اسم احمد خليل مثلا. طيب ماذا عندك؟ هذا الرجل اخذ مني كذا، هل انت اخذت؟ ما تقول له فضلت الشيخ ولا كذا تكرمه عن الثاني، تقول هل انت اخذت منه كذا؟ لا ما عندك. عندك بينه يا فلان المدعي؟ لا ما عندي بينه. فتحقق لا بين شيخ وغيره، وإنما تحقق بين شخص وآخر. هذا قضاء، إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. فلهذا الموضع هنا موضع استيفاء حقوق. نعم. إلا إذا ظهر وبان تعدي مثل هذا، فمثل هذا قد يعذر، أو شيء غير معقول يدعي من لا ما يدل على كذبه. يعني مثلا واحد مثلا في مصر يرفع دعوة ضد الشيخ فوزان أنه أخذ منه الأسبوع الماضي أرضا، الشيخ فوزان أصلا ما نزل إلى مصر، فهذا يعذر، وهذا لا يحقق في مثل هذه، لأنه ظاهر الكيد فيها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية أن بعض هذه الأشياء قد لا يلتفت إليها إذا ظهر جانب التعدي فيها وجانب التشويش، ولا يمكن الفساق من إقامة هذه الدعاوى على الصالحين والعلماء. نعم.
قال حدثنا هشيم عن منصور عن أبي بشر الهجيمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
هذا أخذ منه العلماء دليلا على القراءة أو على جواز القراءة في الركعتين الأخريين. فكيف نجمع بين هذا وبين حديث أبي قتادة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفتحة الكتاب وصورتين، ويقرأ في الأخرين بفتحة الكتاب، أو كما قال أبو قتادة رضي الله عنه؟ الجمع أن هذا هو الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز أحيانا أن تقرأ في الثالثة والرابعة. نعم نعم.
قال
نعم الذي يظهر في الظهر والعصر. نعم. وفي سائر، لأن ورد بعض الآثار في المغرب أيضا. نعم. فلو قرأ في عموم الظهر والعصر المغرب العشاء في الثالثة والرابعة، إذا قرأ أحيانا هذه الصورة ما في إشكالية، والإنسان قد يحتاج إليه إذا كان مثلا مأموما والإمام مثلا قرأ صورة والإمام أطال مثلا قراءة الفاتحة في الثالثة مثلا وأنا باقي لوقت، فلو قرأت صورة لا إشكال. نعم.
قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوئي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من الظهر ويسمعنا الآية أحيانا، ويطيل الأولى ويقصر في الثانية، وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح، يطيل في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر.
نعم. هذه السنة أنك في الصلاة الجهرية وأنت تقرأ أو في السرية وأنت تقرأ فإنك تطيل الأولى عن الثانية، تطيل الأولى عن الثانية. نعم.
قال حدثنا معتمر بن سليمان عن التيمي عن أبي عثمان أن عمر كان يصلي الظهر عند زوال الشمس ويطيل أول ركعة.
نعم.
قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال صليت خلف القاسم فكان يطيل الأوليين أطول من الأخريين، الأوليين من الظهر والأوليين من العصر والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء.
نعم.
قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال صليت خلف سالم فكان يفعل مثل ذلك، وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك. قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال رأيت عمر بن عبد العزيز يصلي بنا الظهر فيطيل في الأوليين ويخفف الأخريين ويخفف في العصر. قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أنه كان يطول في أول ركعة. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر يقرأ فيهما بسورة البقرة. قال رحمه الله تعالى من كان إذا صلى
هذه ما تكون على الديمومة أحيانا، ولهذا قراءتنا مثلا بالأعراف في المغرب أو مثل هذا الوارد عن عثمان هذا قد يفعل أحيانا، قد يفعل أحيانا، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني يقرأ بالأعراف، يقرأ بالأعراف أو بمرة وبالأنعام مرة وكذا فيطيل القراءة ويجعل هذا مستوى القراءة كل يوم، هذا لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا فعل ذلك فلا ينكر عليه، لو فعل ذلك أحيانا أقصد يعني بقراءة الأعراف أحيانا، لكن لو داوم على قراءة الأجزاء في المغرب والعشاء والفجر وكذا قراءة الأجزاء كما هو منقول عن أسامة عبد العظيم هذا خلاف السنة، خصوصا إذا ظن أن هذا هو التعبد الذي ينبغي أن نقتدي به بخلاف صلاة النافلة. فلو واحد مثلا في النافلة في رمضان ختم بالناس كل 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام لا ينكر عليه، لأنه الناس إما أنك تجلس أو تصلي في مكان آخر، وهذه صلاة نافلة. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء، إنما صلاة الفريضة لم يكن هذا من هدي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان في الفجر الصبح وهذه أطول صلاة كان يصليها النبي كان يقرأ بالستين آية إلى المئة آية، يعني كم ربع هذه ربعين مثلا، لكن يقرأ بالجزئين، فهذا خلاف السنة. لكن بعض الناس مولع بمحبة الغرائب وذكر الغرائب، لو شيخك يلبس لباسا لا يكوي الثياب أو يلبس المرقع تقول ما شاء الله تبارك الله، إذا أردت أن ترجم شيخنا ما شاء الله ما أزهد، أنا ما رأيت أزهد من شيخنا سبحان الله. شوف الواحد اليوم يستحي أن يلبس المرقع وشيخنا والله عددت في ثوبه مثلا 5 رقع، تفرح بشيخك نقول هنيئا لك جاهل شيخك، هذا شيخك هذا جاهل لماذا يلبس المرقع؟ مقصود هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لبس المرقع، بل شيخك هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما أهدي له الثياب الجديد لبسه صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الناس فيه، يبقى هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا ما شاء الله والله ما يركب سيارة، شيخنا الحمد والله ما يحمل الهاتف يا أخوان، والله أنا كنت مع شيخي في سفر شوفني نمنا على السرير والله نام على الأرض ما وافق أبدا ينام على السرير، شيخنا والله يا جماعة جئنا باللحم لإكرام شيخنا قال لا فين الخص هاتنا الخص هذا وأكل خصا والله ما أكل لحما والله سبحان ما صحبت أزل نظر رجل كأنه ما خلق للدنيا، نقول هذا شيخ جاهل هذا ما يدري شيئا. فإذا لا نولع بمثل هذه الغرائب يا أخوان، إنما الأمر ما وافق السنة، شيخنا يفعل كذا لأن هذا الموافق للسنة، شيخنا يفعل كذا هذا موافق للسنة، فتفرح بشيخك إذا كان موافقا للسنة، إنما هذه غرائب وشذوذات، لكن الناس مولعون بها، الناس مولعون بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى
زي شيخك لو تكلم عن سمع الطاعة لولاة الأمور عن منبر شيخك سقط عند الناس، لكن لو تكلم وسب الولاة وتكلم وكذا شيخك هذا لا تأخذه في الله لومة لا. ولهذا قلنا هذا هو السر في انتشار خطب عبد الحميد كشك في وقت ما كان يعني يسمح للملتحي يفعل أي شيء، مثلا عند العوام غريب، عند العوام واحد ملتحي أو يقول كذا غريب عنده، ناس كانوا يعني يستغربون أنك تدخل مسجد مثلا في إتقان الصلاة بعض الشيء، في الوقت الذي كانت شرائط عبد الحميد كشك تنتشر في العالم كله، السبب أن قضيته هي القضية الموافقة لهوى الناس، وهي قضية الطعن في الحكام والطعن في وذكر مثالب الحكومة والمثالب الاجتماعية كما يقولون. لكن لو أن هذا الرجل كان يتكلم عن منبر
بمكان وقتها تكلم به مثلا محمد حمد فقي ولا خليل هراس ولا محمد بن إبراهيم ولا كذا، ما انتشر شهادته. هل الأمة عرفت محمد بن إبراهيم؟ أبدا. هل الأمة عرفت محمد خليل هراس؟ طلبت العلم فقط، إنما الأمة ما عرفت هذا. لكن الكشك في وسيلة المواصلات، في الحافلات، في السيارات، في العصارات، في مواقف السيارات، في مصر، في ليبيا، في سوريا، في المغرب، معروف. تعرفون يا محمد عندكم عبد الحميد تشكي هذا الزمان؟ كان معروف عندكم؟ والله سبحان الله كان يعرف عندكم في كل مكان، يعرف هذا. لأن القضية كما قلت لكم هي قضية إيه؟ قضية الناس جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من كان إذا صلى جلس في مصلى. قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مجلسه حتى تطلع الشمس. قال: حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة عن موسى بن طلحة.
هذا مجرد فعل فقط أو يتعبد به؟ الجواب: هذا يتعبد به وليس مجرد فعل، يدل على الجواز والإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد إلى هذا كما جاء عند مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلى يذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس حسنا، أو كما جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. نعم. طيب، فإذا صلى ركعتين، هذا حديث آخر غير مسلم، واختلف العلماء، فمنهم من حسن ومنهم من ضعف، فصلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامتين تامتين. نعم.
قال: حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة عن موسى بن طلحة قال: كان طلحة رضي الله عنه يثبت في مصلاه حيث صلى، فلا يبرح حتى تحضر السبحة فيسبح.
السبحة يعني الضحى أو وقت الصلاة، لأن السبحة مراد بها النافلة والتطوع. نعم.
قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: بلغني عن رجل من بني تميم أنه دخل على الحسن بن علي وهو قاعد في مصلاه وقال: ما من مسلم يصلي الصبح ثم يقعد في مصلاه إلا كان له حجابا من النار. قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن أبي سنان عن العلاء بن بدر عن كبش.
يبقى كان قعوده له حجابا. نعم.
قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن أبي سنان عن العلاء بن بدر عن أبي الشعثاء المحاربي عن سلمان قال: إذا صليتم الغداة فاذكروا الله حتى تطلع الشمس، فإن لم تفعلوا فناموا فإن النائم سالم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: من قال: أول ما يحاسب به العبد الصلاة.
نعم. ولهذا كان السلف يحرصون على هذا. هذا عبد الله بن مسعود كان يذكر الله عز وجل بعد صلاته وكذا، ولما جاءوا طلابه فقالوا: حسبناك نمت، فقال: ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا تلك الساعة. كذلك أيضا ما نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا صلى الغداء جلس في مصلى يذكر الله عز وجل ويقول: هذه غدوتي وإلا ما تغد. فكان السلف يحرصون على هذا الوقت. نعم. وهو يدخل في عموم البركة في البكور، فهذا الوقت وقت مبارك، إن طلبت فيه علما أو حفظت فيه علما أو قضيت فيه مصلحة وقت مبارك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من قال: أول ما يحاسب به العبد الصلاة. قال: حدثنا وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي رجلا فقال: كأنك لست من أهل البلد. قال: أجل. قال: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أن تنتفع به؟ سمعت.
انظر إلى حرص السلف سبحان الله على التعليم والتعلم. نعم. كأنك ليس من أهل البلد. قال: أجل. قال: ألا أحدثك حديثا. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول هذا أبو هريرة أن أبو هريرة لقي رجل فقال: كأنك ليس من أهل البلد. قال: أجل. قال: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أن تنتفع به. نعم. فالعلم دين، فهم ينشرون هذا العلم. ولهذا جاء في الصحيحين أن أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فيخشى كتمان العلم. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن كان أتمها وإلا قيل للملائكة أكملوا صلاته من تطوعه. قال الحسن: وسائر الأعمال على ذلك. قال: حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري قال: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا أله تطوع، فإن كان له تطوع فأكمل المكتوبة من التطوع. قال: حدثنا جرير عن منصور عن تميم بن سلمة قال: أول ما يسأل عنه العبد يسأل عن صلاته، فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله.
كيف نجمع بين هذا وبين أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء؟ كيف يجمع؟ نعم نعم، يعني هذا في حق العباد، فالقضاء بين الناس في الدماء يكون هذا في حقوقهم، هذا لعظم الدماء، لعظم شأن الدماء. وأما حق الله سبحانه وتعالى فأول ما يقضى بين الناس فيه الصلاة. نعم.
قال: من كان لا يصلي الضحى. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن مورث العجلي قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: صلاها عمر؟ قال: صلاها عمر؟ قال: لا. قلت: صلاها أبو بكر؟ قال: لا. قلت: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخال. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي
يعني خالد. فدل هذا على أن ابن عمر خفيت عليه السنة في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى، بل جاء الأمر القولي بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها قولا وصلها عمليا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أوصاني خليل بثلاث ومنها ركعتي الضحى. وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يجزيك عن ذلك ركعتين تركعهما في أول النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول كما عند مسلم: صلاة الأوابين. فكل هذا ورد من قول صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما صلاها النبي ولو ما راه أحد من أصحابه، صلاها مرة واحدة فيكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحث على الصلاة في هذا الوقت. ولهذا صلاة الضحى ثابتة بالسنة، لكن ما كل أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فمن لم يكن يرى ذلك لعدم بلوغ الدليل إليه. نعم.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما صليت الضحى مذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت.
نعم.
قال: حدثنا ابن علي عن الجريري عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى وهو مستند ظهره إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بدعة ونعمة البدعة. قال: حدثنا وكيع
قال: بدعة لغوية. نعم.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال: لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا نقرأ في المسجد فيثبت الناس في القراءة بعد قيام ابن مسعود، ثم نقوم فنصلي الضحى، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: عباد الله، لما تحملوا عباد الله ما لم يحملهم الله؟ إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. قال: حدثنا وكيع قال: حدثني أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: وللضحى صلاة. قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى. قالت: وكان يترك أشياء كراهة أن يستنى به فيها. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي سبحة الضحى وإني لا أسبحها.
قال: طيب، فمعنى ذلك أنها تعلم أنها من السنة، لكن كونها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المضاب على الشيء خشية أن تفرض على الأمة، لأن لو كانت بدعة بالمعنى الشرعي لما صلت عائشة رضي الله عنها، قالت: وإني لا أسبح. نعم.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كان لا يصلي الضحى. قال حدثنا وكيع قال حدثنا حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عباس عن سعيد بن جبير قال إني لأدع صلاة الضحى وإني لأشتهيها
وأنا أشتهيها.
قال رحمه الله تعالى من كان يصليها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا
هذا عقد بابا بعد هذا الباب في من كان يصليها. نعم. نعم
ورد احاديث قوليه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان النبي كان يصلي.
اي نعم هو الذي يظهر انها رضي الله عنها عنها عائشه تعلم انها من السنه لكن لعل تقصد انها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بعينيها وان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها من هذا الباب خشيه ان تفرض عليكم وليس انها مخالفه للسنه. نعم مش أكمل الباب هذا.
قال رحمه الله تعالى من كان يصليها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا النهاس بن قهم ابن قهم أبو الخطاب عن شداد أبي عمار الشامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن السوائي عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قلت لعائشة
وهذا من أعظم المرغبات مع صلاة الأوابين. نعم أيوة اللي هو الإبل يعني الإبل الصغيرة إذا اشتد الحر تأوي إلى الظل في تحت بطون أمهاتها. نعم.
عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا مرة. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سعيد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي الضحى صلاة طويلة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو المنهال الطائي نصر بن أوس عن عبد الله بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي عليك بسجدتي الضحى هما خير لك من ناقتين دوها دهماوين من نتاج بني بحتر. قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن أسامة بن عبد الرحمن عن أبي الرباب أن أبا ذر رضي الله عنه صلى الضحى فأطال. قال حدثنا إسماعيل عن حبيب بن الشهيد قال سئل عكرمة
عن أبي الرباب
تجديد الرأي عندك تجديد الراء
ما هي تجديد الراء مش تجديد الباء ليس تجديد الباء.
قال حدثنا إسماعيل عن حبيب بن الشهيد قال سئل عكرمة عن صلاة ابن عباس رضي الله عنهما الضحى قال كان يصليها اليوم ويدعها العشر. قال حدثنا يزيد بن هارون
يعني رأيت ما فيه أنه من الجهة العملية لم يكن يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى ذكر بعض الصحابة أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وذلك خشية أن تفرض على الأمة. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو قال كان سعيد بن المسيب يصلي الضحى. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يصلون الضحى ويدعون. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يديموا صلاة الضحى مثل المكتوبة. قال حدثنا وكيع
هذه العلة كانوا يكرهون أن يديموا صلاة الضحى مثل المكتوبة. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغلق عليها بابها ثم تصلي الضحى. قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة الضحى فقال إنها لفي كتاب الله ولا يغوض عليها إلا غواص ثم
ولا يغوص عليه
ولا يغوص عليها إلا غواص ثم قرأ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال حدثنا
بالغدو والآصال فهي داخلة في الغدو والآصال. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه صلى الضحى في الكعبة. قال حدثنا زيد بن حباب عن مطهر بن جويرية قال رأيت الضحاك يصلي الضحى ورأيت أبا مجلز يصلي في منزله الضحى. قال وكيع قال حدثنا يحيى بن مسلم الهمداني عن سعيد بن عمرو القرشي قال أتبعني أبي عبد الله بن عمر لأتعلم منه فما رأيته يصلي السبحة، وكان إذا رآهم يصلونها قال من أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه. قال حدثنا أبو خالد عن العوام عن سليمان بن أبي سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلي الضحى فإنها صلاة الأوابين.
فدل هذا على أنه لا إشكال قط في مشروعية صلاة الضحى، ومن استدل ببعض الأثار الماضية على أنه لا تشرع في ما ورد من نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أو كذا، فهذا كله خلاف السنة. والسنة أن صلاة الضحى صلاة مشروعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها بقوله صلى الله عليه وسلم وصلاها فعلا. وقد جاء في الصحيح أيضا من حديث أم هانئ أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح 8 ركعات قالت وذلك ضحى. فدل هذا على أن صلاة الضحى صلاة مشروعة، فصلاة الأوابين صلاة الضحى، وكان النبي يوصي بها. أوصاني خليلي، يقول أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلي الضحى فإنها صلاة الأوابين، فلا تشكيك في مشروعية صلاة الضحى، فهي مشروعة. لكن يصلي الإنسان كل يوم أو يصلي بعض الأحيان، الصحابة كانوا يخشون أن تحصل مشقة على الأمة وأنهم يضاهون بهذه الصلاة صلاة الفرائض، لذا بعضهم كان يغلق بابه ويصلي كما جرى ورد عن عائشة رضي الله عنها، وبعضهم يغيب عن الناس حتى لا يراه الناس ف يواظبون عليها مواظبة الفرائض. هذا أمر مسلكي، هذا أمر مسلكي، مثل ما كان يترك أبو بكر وعمر الأضحية وهما من هما. فهذه مسالك كما نقول في التربية، هذه أمور في التربية. أما من جهة المشروعية فصلاة الضحى مشروعة، ولو واظب عليه إنسان يوميا واظب عليها فما بعد عن السنة، لحديث مسلم يجزي عن ذلك ركعتين يركعهما في أول النهار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الإنسان لو صلى الضحى كل يوم فإنه لا ينكر عليه. نعم.
قال رحمه
صلاة ماذا؟ اللي هي بعد يعني الجلسة. أي نعم، بعض الناس يسميها صلاة الشروق أو ركعتي الإشراق أو الشروق، ولا أعلم هذه التسمية في السنة، إنما هي صلاة الضحى داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من جلس في مصلى حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، فهما من الضحى لأنهما يصليان بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فهما من الضحى. نعم.
ثم في حديث آخر أيضا
كان النبي إيه؟
يصلي الضحى 4
فين؟
ويزيد عند مسلم.
فين هذا رقم كم؟
مش معنا يا شيخ.
إيه
نعم. خارج الكتاب.
نعم.
النبي يصلي الضحى 4 وقالت ما رأيت رسول الله يصلي سبحان الضحى قط وإني لا أصلي. كيف الجمع من الناحية الحديثية؟ يعني قالت كان النبي يصلي الضحى 4 وفي حديث آخر
لعله فيما بلغه فيما بلغه
يعني مسألة
فيما بلغه. اي نعم. نعم.
قال البياضي تسلمي عندي والله أعلم أن المراد به ما رأيته مداوما على
سبحانه. الأصل ونفي أصل الرؤية إلى أن يرد الدليل، فلعل تقصد يعني ما رأيته به عيني لكن بلغني أنه كان يصلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى أي ساعة يصلى الضحى؟
قال وتصلي الضحى ركعتين، تصلي الضحى أربعا ستا ثمانية وهكذا، لا إشكال في ذلك. وكما قلنا من قبل بأن الإنسان في التطوعات لا يصلي أربعا متصلة، إنما جميع سائر التطوعات بالليل أو بالنهار يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا، ولا يصلي أربعا متصلة سائر التطوعات بالليل أو النهار. في ذلك حديث، وإن كان في كلام أهل العلم من جهة ثبوت لفظة النهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والوارد في الصحيحين حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى 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 مثنى. لكن من جهة عملية نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالنهار أربعا متصلة، إنما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وبالنهار يصلي ركعتين 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 وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي ساعة يصلى الضحى؟ قال حدثنا وكيع عن سماك عن عمي.
يصلي الضحى.
قال حدثنا
يعني
وكيع.
يعني يصلي الضحى أي ساعة؟ نعم.
قال حدثنا وكيع عن سماك عن عمه سلمة بن سماك قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أضحوا عباد الله بصلاة الضحى. قال حدثنا وكيع قال حدثنا يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن أبي رملة الأزدي عن علي أنه رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس، فقال: هل لا تركوها حتى إذا كانت الشمس قدر رمح أو رمحين صلوها؟ فتلك صلاة الأوابين. قال حدثنا
نعم
وكيع
يعني هذا الأفضل، أفضل في وقتها حين ترتفع الشد الحر، هذا الأفضل. نعم.
قال حدثنا وكيع عن ابن أبي زيد عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ابن عباس يقول لي: سقط الفيء، فإذا قلت
سقط الفيء،
يقول لي سقط الفيء، فإذا قلت
يعني
نعم
ظل.
فإذا قلت نعم قام فسبح.
نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو قال: كان أبو سلمة لا يصلي الضحى حتى تميل الشمس. قال: وكان عروة يجيء فيصلي ثم يجلس.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن دثار بن القطان عن النعمان بن نافذ أن علي رضي الله عنه خرج فرأى قوما يصلون الضحى عند طلوع الشمس، فقال: ما لهم؟ نحروها، نحرهم الله، فهل لا تركوها حتى إذا كانت بالجبين صلوا؟ فتلك صلاة الأوابين.
نعم، هذا من جهة وقت صلاة الضحى، وهذا بخلاف الفضيلة الخاصة في من جلس حتى ترتفع الشمس ثم يصلى ركعتين، هذا بخلاف الفضيلة الخاصة. هذه فضيلة مركبة من العملين، من الجلوس حتى ترتفع الشمس ثم صلاة ركعتين. أما صلاة الضحى كاختيار لوقتها فحين تشتد الشمس هذا الأفضل لها من أن تصليها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. لكن من أراد الفضيلة الخاصة عند من يحسن الحديث، من ثبت عنده حسن الحديث، فإنه يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس ولا يخرج من المسجد حتى يصلي ركعتين. نعم.
قال: كم تصلى من ركعة؟ قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن أبي صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي يوم فتح مكة فوضعت له ماء فاغتسل ثم صلى ثمان ركعات صلاة الضحى لم يصليهن قبل يومه ولا بعده. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: لم يخبرنا أحد من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا أم هانئ، فإنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي يوم فتح مكة فاغتسل ثم صلى ثمان ركعات يخفف فيهن الركوع والسجود، لم أره صلىهن قبل يومئذ ولا بعده.
قال لهذا بعض الناس يصليها يسميها صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، ولما وقعت ضحى. نعم، والصحيح أنه ليس هناك صلاة فتح وإنما هذه ضحى، الأرجح أنها ضحى. نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن يزيد عن ابن أبي ليلى قال: أدركت الناس وهم متوافرون أو متوافون فلم يخبرني أحد أنه صلى الضحى إلا أم هانئ، فإنها أخبرتني أنه صلاها ثمان ركعات. قال حدثنا أبو خالد عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمان ركعات. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر عن ابن رميثة عن جدته قالت: دخلت على عائشة وهي تصلي من الضحى فصلت ثمان ركعات. قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن مرجانة قال جلست وراء سعد بن مالك وهو يسبح الضحى فركع 8 ركعات أعدوهن لا يقعد فيهن حتى قعد في آخرهن فتشهد ثم سلم وانطلق.
قال حدثنا لا يقعد فيهن هذا خلاف السنة ولا أظن هذا يصح. نعم ولو صح فهذا مخالف السنة. النبي لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصل في نافلة وتطوع 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات إلا ما ورد عنه في الوتر فقط كما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى 9 ركعات هذا في الوتر فقط. فمن شاء أن يسلم كل ركعتين بالليل ثم يوتر بركعة فعل وهذه الصورة المقدمة. ومن شاء أن يوتر ب3 متصلة أو ب5 متصلة أو ب7 متصلة أو ب9 متصلة فعل فهذا ورد أيضا. نعم نعم لا الصلاة صحيحة لو صلى 4 مجتمعة صلاة صحيحة لكن هذا خلاف السنة خلاف السنة.
قال حدثنا ابن علية عن خالد عن تميمة بنت دهيم أنها رأت عائشة رضي الله عنها صلت من الضحى 6 ركعات. قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن جدته رميثة قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها بيتا كانت تخلو فيه فرأيتها صلت فيه من الضحى 8 ركعات. قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن رجل عن أم سلمة أنها كانت تصلي من الضحى 8 ركعات وهي قاعدة فقيل لها إن عائشة تصلي 4 فقالت إن عائشة امرأة شابة. قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه كان إذا حضر المصر صلى الضحى 4. قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن علي بن عبد الرحمن عن حذيفة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية فصلى الضحى 8 ركعات فطول فيهن. ابن مسهر عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب2 الضحى.
فمن شاء صلىها 2، شاء صلىها 4، 6، 8. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما يقرأ به في صلاة الضحى. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن محمد بن كعب بن القرذي قال من قرأ في صبحة الضحى بقل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة.
هذا إذا صح هذا إذا صح. نعم.
قال مسح الحصى وتسويته في الصلاة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قيل لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى. قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه كان يكره مس الحصى. قال حدثنا
هذا على وجه العبث نعم لا ينبغي هذا لأن الإنسان ينبغي ألا يشتغل بشيء في صلاته لكن لو أنه سوى حصاة احتاج إلى ذلك لأنها تذهب خشوعه وتكون في محل سجوده ولو لم يسويها ذهب خشوعه فإنه يفعل ذلك لكن على وجه العبث فلا ينبغي هذا. نعم.
قال حدثنا ابن نمير عن عثمان بن الحكم عن شرحبيل أبي سعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما أحب أن لي حمرا نعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى إلا أن يغلبني فأمسح مسحة. قال حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن جابر عن سالم بن عبد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه صلى إلى جنب عمر فمسح الحصى فأمسك بيده. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن ابن عطية عن أبي صالح قال إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها. قال من رخص في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء حتى سألته عن مس الحصى فقال مرة واحدة وإلا فدع. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن شيخ يقال له هلال عن حذيفة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى مسح الحصى فقال واحدة أو دع. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب قال ذكر النبي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسح الحصى فقال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل أبي سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدقة. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن طلحة بن ركانة عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال مر بي أبو ذر وأنا أصلي قال إن الأرض لا تمسح إلا واحدة. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان عبد الله يرخص في مسحة واحدة للحصى. قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه قال رأيت ابن مسعود يسوي الحصى بيده وهو يصلي ثم خبطه بيده ثم سجد. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال رأيت عبد الله بن مسعود خبط الحصى بيده ثم سجد. قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يرخص أن تسوى الحصى في الصلاة مرة واحدة، قال وإن لم يفعل فهو أحب إلي. قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن نافع قال كان ابن عمر مما يسوي الحصى برجله وهو قائم في الصلاة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي جعفر القارئ عن مولى بن عباس قال رأيت ابن عمر يمسح الحصى مسحا خفيفا في الصلاة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال رأيت ابن عمر يسوي الحصى برجله في الصلاة. قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال قال حذيفة هكذا واحدة أو دع ومسح بيده الأرض. قال أبو أسامة يعني تسوية الحصى أو شيء في موضع سجوده. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قال كان يرخص في مسحة واحدة للحصى. قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن إبراهيم أنه لم يرى بأسا بتسوية الحصى مرة واحدة. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن الأغر بن يحيى قال رأيت الحسن وضع الحصى موضع سجوده وهو في الصلاة.
ليس المراد يعني مرة واحدة فلا تشرع الثانية ولو كان هناك داع، وإنما المراد للحاجة، أي حاصل البابين أنك لا تعبث بالحصى ولا تمسح الحصى من غير حاجة، فإن هذا من الانشغال في الصلاة، وإن في الصلاة لا شغلا، لكن لو احتاج الإنسان إلى أن يسوي حصاة في مكانه لأنه لا يستطيع السجود فلا بأس، ولو كان مرة مرتين طالما أنها للحاجة فلا بأس. سبحان الله، شوف الأمة تسند مسح الحصى في الصلاة، وهذه الأبواب توجد في كتب أهل العلم وتصنف، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذه قشور وأنتم تهتمون بالقشور وتتركون اللباب. ومن قال بهذا المبدأ والأصل فلا قشور عنده ولا لباب أصلا، وإنما هو يرد هذه السنة بقوله بأنها قشور ودعونا من القشور علينا باللباب. لكن لو تسأل ما اللباب، ليس عنده اللباب، ليس عنده اللباب أن تدعو الله عز وجل ولا تدعو قبر ميت، يقول هذا من القشور، ليس عنده اللباب. حتى وصل إلى أن الإنسان لو قال الإسلام هو الدين الذي يقبله الله عز وجل ولا يقبل سواه لقالوا لك هذا قشور ولا ينبغي أن تتكلم بهذا، فالدين واحد، ومن شاء أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك فعل، ولا يهتم بمثل هذا. فهؤلاء الذين يقولون بتقسيم الدين إلى لباب وقشور ولا نهتم وينبغي أن يكون اهتمامنا باللباب فقط ودعونا من القشور، هؤلاء ما عندهم لباب أصلا، ما عندهم لباب، إنما فقط يقعدون مثل هذا لرد السنة. أما أهل السنة فلا يستهينون بشيء من الشريعة أبدا، ولهذا نقول قد لا يكون التصنيف في باب واحد باب ما جاء في مسح الحصى، بل قد تكون رسالة موضوعة في هذا تتناول الجهة الإسنادية لهذه الآثار والجهة الفقهية وكلام أهل العلم في مثل هذا، فلا يستهان بشيء من الشريعة لأنها شريعة، والعبد الذي يحسن هذه الأبواب ويربطها بالآثار لا يمكن أن يقع في خلل في أبواب الاعتقاد والأصول، هذا مستحيل. الذي يبحث مسألة مس الحصى في الصلاة يترك الصلاة، يعني بالله عليكم مثل هذا يترك الصلاة كلية؟ ما يترك الصلاة ويبحث مسألة مس الحصى في الصلاة، هذه أمة قوية، لكن سبحان الله متى ما أخذنا بمنهاجها وطريقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى من كره إخراج الحصى من المسجد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن زائدة ابن نشيط عن نفيع أبي داود.
إعلامي هذا الضال إن كان لا يستحق والله أن يذكر في مثل هذه المجالس لأنه ما له قيمة. مهم إعلامي يقول يعني لا الجنة هذه فقط للمسلمين، لا ده لا يمكن، لا يعني عايز تقول إن ده الجنة دي للمسلم فقط والناس اللي بتعمل خير بتعمل كذا، يعني تقول لي مثلا المسلم ده الإرهابي ده يبقى في الجنة ومجد يعقوب مش في الجنة؟ هو ده كلام ده مستحيل، ده مش عادل. وبعدين اللي احنا عرفنا ربنا عادل، ربنا عادل، فسبحان الله صاروا يتحكمون في الجنة. هؤلاء كالبهائم ما يدرون شيئا، ما يدرون، بل أنعامه أقوى سبيلا منهم سبحان الله، ولا يبالي بنصوص. ومثل هذا يتكلم في الدين عاد على قاعدته، هو نفسه هذا الإعلامي يقول ما يتكلم في الدين المتخصص، فهل أنت متخصص؟ فسبحان الله شوف وصل الأمر يا إخواني عند الناس إلى ماذا. نعم.
قال من كره إخراج الحصى من المسجد. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن زائدة بن نشيط عن نفيع أبي داود قال خرجت مع ابن عباس رضي الله عنهما من المسجد فخلعت خفي فسمع وقع حصى، فقال ابن عباس ردها وإلا خاصمتك يوم القيامة.
خاصمتك، خاصمتك عن الحصى،
ردها وإلا خاصمتك يوم القيامة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن كعب قال إن الحصاة إذا أخرجت من المسجد تناشد صاحبها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن زبيد بن الحارث عن مجاهد قال حدثت حديثا ليس بمحدث إذا أخرجت الحصاة من المسجد صاحت أو سبحت.
هذا يحتاج إلى شيء ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن الحصى يخرج بهن من المسجد قال انبذ بهن، وسألت الحكم فقال صرهن حتى تردهن فإني بلغني أن لهن صياحة. قال حدثنا معتمر عن داود أبي الهيثم قال سمعت ابن سيرين يقول
سمعت ابن سيرين. نعم.
قال سمعت ابن سيرين يقول لغلام له أو لخادمه إن وجدت في خفي حصاة فردها إلى المسجد. قال حدثنا أصباط بن محمد
على الصحيح إذا سمعت. نعم.
قال حدثنا أصباط بن محمد عن ليث عن حبيب عن سعيد بن جبير قال الحصاة تسب وتلعن من يخرجها من المسجد. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن مثنى بن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال الحصاة إذا أخرجت من المسجد تصيح حتى ترد إلى موضعها. قال حدثنا أصباط عن ليث عن مجاهد قال الحصاة تصيح إذا أخرجت من المسجد.
نعم. الله أعلم، الله أعلم بهذا. كما قلنا هذا يتوقف على ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغيبيات، أمور غيبية، فإذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال به، وإلا فيتوقف في مثل هذا. نعم.
قال في تحريك الحصى قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن
في تحريك الحصى، في مس الحصى، في إخراج الحصى، في تحريك الحصى، فقه الحصى، سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. لهذا سبحان الله أعداء الإسلام يحرصون أشد الحرص على أن يحولوا بينك وبين هذا المنهج، هذه الكتب وهذه الآثار وهذه الطريقة. نعم.
قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد.
لا يمكن قط أمة تبحث في هذا وتقول مدد يا بدوي مدد يا حسين، لا يمكن أمة تبحث في هذا وهي تترك الصلاة تبحث عن إخراج حصى من المسجد ثم لا تدخل المسجد، سبحان الله. فالأمة قوية ما تباحثت، ما أسندت، ما أخذت بالآثار كما كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولهذا الأمة لم تشهد قوة مثل ما شهدت في عهود الصحابة والتابعين. الأمة عاشت مثل هذا العصر يا إخوان أبدا، لأن هذه الأمة كانت قوتها في التمسك بدينها والأخذ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن سبحان الله تعيش غربة عظيمة جدا، غربة عظيمة. لو تقول قال رسول الله بينكر عليك الآن من بعض الناس يقولون، يعني إحنا في عصر الآن تقول قال الله قال الرسول، تريد أن ترجعنا 1400 سنة وكأنه يقول لا عودة إلى هذه العصور. ولا يدري أن الإنسان لا بد من رجوع إلى الأمر الأول، وأن قوة هذه الأمة في تمسكها بالأمر الأول. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لكن من يعلم هذا؟ ولهذا هؤلاء الذين أضلوا الناس الإعلاميون والعلماء الفجار هم الذين أبعدوا الناس عن هذا الدين. أقول لك الآن سبحان الله صار غريب جدا يا أخي، سبحان الله في بعض الأوقات كان غريب جدا أنك تقول للناس إذا دخلت عليهم السلام عليكم، أو تقول إن شاء الله. الآن يا أخواني في الناس يسري أيوم أكثر إن شاء الله أجيك غدا، ولا أوكي خلاص أوكي، هذه أكثر وتدل على التمدن والتحضر عند الناس. أوكي هذه تدل على التمدن والتحضر، إنما إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله، يبقى أنت الآن بقى شيخ أنت الآن. حتى شباب يشتكي والله أحيانا، يقول إن الطلبة يشتكوا يعني يسخرون منا، يسخرون منا إنه بيقول السلام عليكم وكذا، ده شاب ليس شابا متحضرا، هذا ليس شابا متحضرا. نعم الله المستعان، الله المستعان. ومع هذا كله تقود الأمة غلاء الأسعار، تقود الأمة الابتلاءات، من أين أتى هذا؟ نعم.
قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن،
ولهذا باب في تحريك الحصى، في تحريك الحصى وتحريك الجيوش واحد، وتحريك الدعاء والعلماء واحد، كله أبواب واحدة يا أخوان، بس هذا فيه أثار وهذا فيه أثار وهذا فيه أثار. فإذا أردت أن تحرك الجيوش لترهب أعداء الإسلام حرك الحصى الأول، ابحث الأول ما جاء في تحريك الحصى وابن عليها ما جاء في تحريك الجيوش، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. فمن حرك الحصى بالأثر، إذا حرك الجيش وهمهم الفرس وجد الرعب في قلبه، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم.
قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كنت في صلاة فلا تحرك الحصى. قال حدثنا ابن علي عن الوليد بن أبي هاشم عن مسلم بن أبي مريم قال رأى ابن عمر رجلا يقلب الحصى في الصلاة فقال لا تقلب الحصاة في الصلاة فإن ذلك من الشيطان. قال حدثنا معتمر عن
ليلى الانشغال في الصلاة من الشيطان، تحك اللحية وتحرك الحصى وتعبث بشيء من هذا، كل هذا من غير حاجة من الشيطان. نعم.
قال حدثنا معتمر عن ليث عن طلحة قال تقليب الحصى أذى للملك. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر قال صليت إلى جنب مسروق فمسست الحصى فضرب بيدي. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن فياض قال صليت إلى جنب أبي عياض فمسست الحصى فضرب يدي، فلما قضى صلاته قال إنه يقال في هذا قول شديد،
قول شديد.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا صليت فلا تعبث بالحصى. قال حدثنا وكيع عن عمران بن حضير عن دينار مولى عطية قال صليت إلى جنب قيس بن عباد فأخذت
قيس بن عباد
قال صليت إلى جنب قيس بن عباد فأخذت عودا فرفعته إلى فمي فضرب ذقني، فلما صلى قلت له ما حملك وقد أعجبني؟ فقال كان يقال من عبث بشيء في صلاته كان حظه من صلاته. قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يعبث الرجل بشيء في صلاته. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر بن عبد الرحمن قال صليت إلى جنب رجل من أصحاب عبد الله فمسست الحصى، فلما صلى قال عبد الله لا يسألن أحدكم ربه شيئا من الخير وفي يده الحجر. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره العبث في الصلاة.
نعم. ولو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فهذا العبث يأتي نتيجة عدم خشوع القلب، ولو خشع قلب الإنسان لخشعت جوارحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى من رخص في الصلاة في النعلين. قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهما عليه وخرج وهما عليه، يعني نعليه. قال حدثنا عباد بن عوام عن حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حافيا ومنتعلا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه. قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن السدي عن من سمع عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه. قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عمن سمع الأعرابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا علين من بقر. قال حدثنا حفص عن ابن جريج قال سألت عطاء أيصلي الرجل فينا عليه فقال نعم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عليه. قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عليه فصلى الناس في نعالهم فخلع فخلعوا فلما صلى قال من شاء أن يصلي فينا عليه فليصلي ومن شاء أن يخلع فليخلع. قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن أبي مسلمة قال سألت أنسا أيصلي الرجل فينا عليه فقال قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عليه. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاة فخلع الناس نعالهم ثم لبسها فلم يرى
ثم لبسهما
فلم يرى نازعهما بعد. قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن القاسم قال كان عبد الله يصلي فينا عليه
لم يرى نازعهما بعد يعني لم يرى بعد ينزعهما. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن القاسم قال كان عبد الله يصلي فينا عليه. قال حدثنا عبدة وأبو خالد عن عثمان بن حكيم قال رأيت أبا جعفر وعلي بن حسين يصليان فينا عليهما. قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد قال قلت لشريح أصلي في نعلي فلم يكرهه أصلي في نعلي فلم يكرهه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد قال رأيت الأسود يصلي فينا عليه ورأيت أبا عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن شيخ لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعل مخصوفة. قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال رأيت إبراهيم التيمية يؤم قومه عليه نعلاه. قال حدثنا ابن فضيل عن هشام عن أبي أنه كان يصلي فينا عليه. قال حدثنا عبدة عن جويبر عن الضحاك قال كان عمر رضي الله عنه يشتد على الناس في خلع نعالهم في الصلاة. قال حدثنا أبو خالد عن يزيد مولى سلمة قال رأيت سلمة يصلي فينا عليه. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يصلي فينا عليه. قال حدثنا هشيم عن أبي جمرة قال رأيت ابن عباس رضي الله
عن أبي حمزة
قال حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال رأيت ابن عباس يصلي فينا عليه. قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله قال كان إبراهيم يكره خلع النعال في الصلاة ويقول وددت أن إنسانا محتاجا أتى المسجد فأخذ نعالهم. قال حمزة
يعني باب الإنكار وإلا لا تقر السرقة هذا باب الإنكار وددت أن إنسانا محتاجا أتى المسجد فأخذ نعاله.
قال حدثنا
لأنهم يريدون السنة ويخشون أن الذين يخلعون عليهم لا يرون مشروعية ذلك. من هنا مر معنا ورأيت أبا عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا عليهم في الصلاة. هذه الصلاة ليست واجبة ولكن إذا خلعوا عليهم على وجه لا يرون مشروعية ذلك فيزجر الإنسان عن هذا. نعم.
قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبي أنه كان يصلي فينا عليه. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن إياس الحنفي عن أبيه قال رأيت عثمان يصلي فينا عليه. قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم وسالما يصليان فينا عليهما. قال حدثنا هشيم عن أبي المقدام قال رأيت سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وسالما والقاسم يصلون فينا عليهم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن خضير قال رأيت مجاهدا وعطاء وطاووسا يصلون فينا عليهم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عقبة بن أبي صالح قال كنت عند إبراهيم وهو خالع علي فلما أقام المؤذن لبسهما. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع ابن جارية عن يعقوب بن مجمع قال أول من صلى فينا عليه عويم بن ساعدة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حضير عن أبي مجلز أنه كان يصلي فينا عليه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كان يخلع عليه فلما قام إلى الصلاة لبسهما. قال يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما خبثا فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما. قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا نعالكم، فإن رأى أحدكم فيها أذى فليمطه وإلا فليصلي فيهما. قال حدثنا
ولا يلزم غسل النعلين، إنما يمسح النعلان إن كان فيما أذى من النجاسة أو كذا فيمسح النعلان ولا يغسلهما الإنسان، فالشريعة وردت بالرخصة بمسح النعلين. نعم.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن
عقبة الاستجمار، يعني إذا قلت والله مسح النعلين فكان فيهما أذى ونجاسة قد تبقى الرائحة أو كذا، نقول هذا معفون عنه مثل الاستجمار، فإنك لا تغسل وإنما تستعمل حجارة في إزالة الخارج، ولا شك أنه يبقى رائحة ومع ذلك الشارع عفى عنها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة قال ولم يسمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه.
نعم.
قال رحمه الله من كان لا يصلي فيهما. قال حدثنا هشيم عن غيلان بن عبد الله مولى بني مخزوم قال رأيت ابن عمر ينتعل هذه السبتية فإذا صلى خلعهما. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أن ابن مسعود أتى أبا موسى في داره فحضرت الصلاة، فقال أبو موسى لعبد الله تقدم، فقال عبد الله أنت أحق، فتقدم أبو موسى فخلع نعليه، فقال له عبد الله أبي الوادي المقدس أنت.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الرجل إذا قام يصلي أين يضع،
فدل هذا على أن الصلاة في نعليه سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو لابس نعليه، هذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما. والنبي الذي ينظر إلى هديه يجد أنه لم يكن يتكلف خلاف حاله، إن كان النبي لابس النعلين صلى فيهما، كان خالعا ما يلبس من أجل الصلاة، مثل المسح على العمامة لا يخلع عمامته من أجل أن يمسح على رأسه أو يلبس العمامة من أجل أن يمسح عليه. فلو أن الإنسان كان لابسا النعلين وحضرت الصلاة وهو في مكان صلى في نعليه ولا يخلعهما، أو كان خالعا إياهما فلا يتكلف أيضا أن يلبسهما، ومثله أيضا المسح على الخفين، فلا يلبس الإنسان الخفين من أجل المسح أو يخلع الخفين من أجل الغسل، وكل ذلك وردت به السنة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن أحيانا قد يتعمد الإنسان يفعل الشيء هذا إذا كان القوم ينكرون مثل هذا أو لا يعون هذه السنة، وأراد الإنسان أن يعلمهم السنة عمليا، فقد تلبس الخفين من أجل المسح لتعليم الناس، وقد تلبس العمامة من أجل المسح لتعليم الناس، هذا باب خاص، حتى إن الصحابة كان يأتي الواحد يعلم الناس الصلاة فيدخل في الصلاة لا يريد التنفل المجرد وإنما يريد أن يعلم الناس الصلاة، كما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث، وكذلك ورد عن أنس أريد أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فيكون هذا من باب تعليم الناس، مثل ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي لما صعد المنبر النبي صعد المنبر وصلى بالناس، فإذا كان لهذا الغرض فهذا غرض مشروع وغرض محمود أن يعلم الإنسان الناس صفة العباد. نعم. نعم.
لو لغرض المخالفة، مخالفة اليهود،
كيف مخالفة؟
كما ورد في الحديث يعني مخالفة اليهود صلوا في نعمه.
نعم، كلها أغراض شرعية. نعم. كلها أغراض شرعية.
تكلف يعني أنه يصلي في نعمه.
لا خلاص يكفي مرة واحدة.
قال رحمه الله تعالى في الرجل إذا قام يصلي أين يضع نعليه. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة فجعل نعليه عن يساره. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال قلت لأبي هريرة كيف أصنع بنعلي إذا صليت؟ قال اجعلهما بين رجليك ولا تؤذي بهما مسلما. قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة قال سمعت نافع بن جبير يقول وضع الرجل نعله من قدامه في الصلاة بدعة. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال رأيت ابن عمر خلع نعليه فجعلهما خلفه. قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه. قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلمة قال أخبرنا أبو نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فخلع نعليه فوضعهما عن يساره.
الأمر في ذلك واسع. الأصل أنه يجعلهما بين نعليه كما بين رجليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. فلو جعلهما على يساره إذا لم يؤذي أحدا عن يساره فلا بأس، أو جعلهما خلفه أو جعلهما أمامه إذا كان أمر يحتاج إلى ذلك. المهم أن الإنسان لا يؤذي أحدا، لكن إذا لم يكن أحد يؤذيه فإنه يجعل نعليه بين رجليه، هذا هو الأفضل. نعم، أو عن يساره، أو عن يساره. نعم، نعم، يراعى هذا، يراعى فرش المسجد. فإذا كان الإنسان هيأتي بنعلين من الخارج وفيهما مثلا أذى أو يحملان ترابا كثيرا ويدخل المساجد الآن بعدما فرشت المساجد، فلا شك أن هذا من باب الإيذاء. لكن لو أنه مثلا أتى بنعلين جديدين أو أنه مثلا أو أنه نظفهما فلا إشكال، لكن هذا قد يفعل مثلا مرة من باب تعليم السنة، لكن الإنسان ما يعتد هذا مع الفرش لأن الناس يتأذون من ذلك، لأن الناس يتأذون من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى في رفع الصوت في المساجد، قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن علقمة
بن معي إمام في الرياض إذا اشترى نعلين فإنه يأتي بالسيارة عند باب المسجد وينزل يدخل المسجد بن علي ويصلي فيهم، يعني إذا أتى بنعال جديدة صلى فيه بالناس في المسجد مع وجود الفرش. نعم.
قال في رفع الصوت في المساجد، قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن علقمة بن مرثد.
ويراعى أيضا يعني أحوال الناس، الناس قد يعدون ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يأتي الواحد يدخل المسجد بن علي والناس ما يعون هذا الحكم فتقع فتنة عظيمة. الإنسان يروض للناس أولا، فإذا كان يعلم الناس السنة وقد أخبر الناس بالسنة فلا بأس أن يفعل مثل هذا أحيانا مع الفرش. إنما الإنسان مثلا في حقله أو في الصحراء أو في كذا فإنه يصلي في النعلين ويكون هذا الأنسب. نعم.
في رفع الصوت في المساجد، قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال سمع عمر بن الخطاب رجلا رافعا صوته في المسجد فقال أتدري أين أنت؟ قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر نهى عن اللغط في المسجد وقال إن مسجدنا هذا لا ترفع فيه الأصوات. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال لا وجد. قال حدثنا حفص عن ابن عون أو عاصم قال ولا أعلمه إلا عن ابن عون عن ابن سيرين قال سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد فقام إليه فنال منه. قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن
سعيد. نهي خاص، النهي عن إنشاد الضالة هذا نهي خاص في المسجد، وكذلك النهي عن رفع الصوت هذا نهي آخر. فلا ينبغي الإنسان أن يرفع صوته في المساجد كأنها أسواق. للأسف الشديد هذا قد يحصل حتى من بعض الأخوة طلبة العلم ولا يبالي، لا ينبغي هذا. المسجد له حرمة، المسجد له حرمة. ولهذا جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه أبصر رجلين يتكلمان فحذفهما بالحصى ثم قال من أين أنتما؟ قال من كذا. قال أما إنكما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. نعم. وليس هذا خاصا بمسجد رسول الله،
صلى الله عليه وسلم. هذه المساجد إنما بنيت للذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا أن يباع فيها ويشترى وترفع الأصوات كأنها أسواق، ولا يفرق الإنسان بين المسجد والملعب. لا، نعم ماله يتحدث فيها كلام المباح عادي، لو مصلحة عامة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في مثل هذا، فالكلام المباح لا إشكال فيه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جلس معه أصحابه وربما ذكروا شيئا من أمور الجاهلين. نعم إيه؟ لا، الإنشاد مسألة أخرى. لا، الإنشاد هذا مسألة أخرى، أما مسألة أيضا إنشاد الضالة هذه ما تجوز، لكن تعلق ورقة خارج المسجد أو يقف الإنسان على باب المسجد ويقول مثلا وجدت كذا. طيب لو مصلحة عامة، يعني يقول مثلا يقول يا جماعة عندنا البنا في المسجد ولا نجد أحدا يعاونه فنريد بعض الشباب يأتي، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم، كذلك النعي في المسجد العاري عن أمر الجاهلية هذا لا إشكال فيه، فإن النبي قد نعى القواد في مؤتة وورد هذا عنه صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال إذا كان مصلحة عامة وكلاما مباحا لا إشكال فيه. نعم نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد وعن إنشاد الضوال. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
طيب بعض الإخوة يكون معتكفا وعنده مثلا بضاعة معينة، عنده مثلا أي بضاعة أو محل، فممكن يأتي واحد إلى المحل فلا يجده فيتصل عليه هاتفيا ويعقد معه الصفقة والأخ في المسجد، هل يجوز هذا؟ هذا من البيع أيضا ولا يلزم حضور الطرفين، بل لو قال لا هذه كذا مثلا بكذا وهذه بكذا لا ويعقد البيعة هذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز، لكن يوكل أحدا. لكن مثلا إخبار بالسعر ما في مشكلة، لو قال مثلا بضاعة عندك بكام يقول والله بخمسة بعشرة بكذا، الإخبار بالسعر هذا لا إشكال. نعم.
عن أنس بن مالك
أو سداد الدين إذا كان نتيجة بيع هذا لا إشكال فيه أيضا، سدد الدين هذا لا إشكال فيه. نعم نعم. يقال لا وجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أيضا يراعى فيها مسألة يعني مستوى الناس، لأن أحيانا الإنسان لو قال لواحد لا رضى الله عليك أو لا وجدت قد يقول يا حاقد يا حاسد أنت تكر تعلمنا وتخطب فينا وتدعو على ضالتي ألا ترجع، هو هذا الإسلام هو هذا الدين؟ فمثل هذه الأشياء إخواني والسنن نروض الناس عليها ونعلم الناس إياها، لأن الناس في غربة. نعم نعم. في ماذا؟ خاصة خارج المسجد، ميكروفون خارج المسجد وأنا داخل خارج المسجد. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل ينشر ضالة في المسجد فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال لا وجد. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله أخبره أن عمر كان إذا خرج إلى الصلاة نادى في المسجد قال إياكم واللغط. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينشر ضالة في المسجد فقال أيها الناشد غيرك الواجد. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قولوا لا وجد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الصلاة والعشاء يحضران، بأيهما يبدأ؟ الصلاة والعشاء يحضران. نعم. بأيهما يبدأ؟
بأيهما يبدأ؟ يبدأ بالصلاة ولا بالعشاء؟ نعم.
قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. قال نافع وكان ابن عمر يوضع له الطعام فتقام الصلاة.
والمراد يعني والله أعلم حتى يفرغ من حاجته، وليس من عادته في الطعام. يعني الإنسان مثلا يجلس ويأكل ثم يشرب الشاي وتفكه حتى يفرغ منه من حاجته ويأتي المسجد ويحضر الصلاة، فإذا أمكن الجمع بينهما جمع. أما إذا ما أمكن الجمع ونفسه تتوق إلى الطعام قدم الطعام، قدم الطعام. لكن ما يكون بينك مثلا وبين إقامة الصلاة مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة وتجلس أنت تأكل وتقول خلاص نبدأ بالعشاء ونبدأ بالطعام وتجلس تأكل وكذا ثم تشرب الشاي وكان رخصة لك مطلقة، لا، هذا لإزاحة الطعام. إذا حصل تعارض بين الطعام وبين الصلاة قدم الطعام، لكن متى انزاح هذا التعارض فأنت مأمور بالصلاة. فلو أنك فرغت من طعامك قبل الإقامة يبقى يلزمك الحضور. طب لو فرغت من طعامك بعد الركعة الأولى خرجت منك ركعة وذابت منك ركعة فاتتك ركعة وبقي 3 ركعات تترك الصلاة؟ لا، أنت مأمور أن تأتي الصلاة. ثم ما العلة؟ العلة توقان النفس إلى ذلك وتعلق النفس بهذا، فإن أكلت قدرا يذهب ذلك لم يعد هناك مزاحمة. فليس وضع الطعام في حد ذاته هو العلة، وإنما نفس تتوق إلى الطعام وقد وضع العشاء فيقدم حاجته حتى يفرغ للخشوع في الصلاة. ومن هنا أخذ العلماء هذه القاعدة بأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. ولهذا لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة ويدافع الأخبثان. فجميع الشواغل أزيلها أولا، ومن هذه الشواغل حضور الطعام مع شوق النفس إلى ذلك وتوقن النفس إلى هذا، أزيل هذا. نعم.
قال نافع وكان ابن عمر يوضع له الطعام فتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. قال حدثنا هاشم بن القاسم عن أيوب بن عتبة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حمير عن أنس بن مالك مثل ذلك ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا على طعام لنا وحضرة الصلاة فحبسني أبو طلحة. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن ابن لأبي المليح عن أبيه قال كنا مع أبي بكر وقد خرج لصلاة المغرب وأذن المؤذن فتلقي بقصعة فيها ثريد ولحم فقال اجلسوا فكلوا فإنما صنع الطعام ليؤكل فأكل ثم دعا بماء فغسل أطراف أصابعه ومضمض وصلى. قال حدثنا ابن إدريس عن أبي عاصم عن علي بن عبيد الله قال دعانا يسار بن نمير إلى طعام عند المغرب فقال إن عمر بن الخطاب كان يقول ابدأوا بطعامكم ثم افرغوا لصلاتكم. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عاصم عن يسار بن نمير قال قال عمر إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا مروان بن معاوية عن قنان بن عبد الله النهمي عن أشياخ لهم قال
النهمي
عن قنان بن عبد الله النهمي عن أشياخ لهم قال كنا عند علي وحضر الفطر في رمضان فقال لنا علي أفطروا فإنه أحسن لصلاتكم.
نعم أحسن صلاتكم من جهة ماذا؟ من جهة عدم ذهاب الخشوع والتفرغ لمناجاة الرب سبحانه وتعالى من غير حصول انشغال. نعم.
إذن هذا يا أخواني كل لعلة، ولهذا متى انزاحت هذه العلة فإن الإنسان يأتي الصلاة لأنه مأمور أصالة بالإتيان إلى الصلاة. نعم.
قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن الحسن بن علي كان يقول العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. قال حدثنا وكيع عن شريك عن عثمان الثقفي عن رجل يقال له زياد قال كنا عند ابن عباس وشواء له في التنور وحضرت الصلاة فقلنا له فقال لا حتى نأكل لا يعرض لنا في صلاتنا.
سبحان الله.
قال حدثنا جرير عن يزيد عن عبد الله عن عبد الله بن الحارث قال إذا جيء بعشائك ونودي بالصلاة فابدأ بالعشاء ثم الصلاة. قال حدثنا شبابة عن سليمان بن المغير عن ثابت عن أنس قال قدمت من العراق فقرب عشاء أبي طلحة ومعه من شاء الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هلم فكل فقلت حتى أصلي فقال قد أخذت بأخلاق أهل العراق هلم فكل.
نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس نعم، يعني المهم أن الإنسان في رمضان إذا كان سيصلي قبل عشائه فإنه يأخذ القدر الذي يذهب توقان النفس، يأكل شيئا تمرا مثلا مع ماء مع كذا، المهم العلة. فمن كانت نفسه تتوق إلى ذلك بعض المرات ولا يخشع في صلاته قدم طعامه. لا فرق في هذه الحديث بين رمضان وبين غيره، لكن الأمر معلق ومنوط بالعلة. صحيح، تشدد يحسنه كل أحد، لكن الرخصة ما يحسنها إلا أهل العلم. صحيح، ولهذا تجد أبواب التشدد وهذه الأشياء فيها جهال كثر، لكن أبواب الرخص وأبواب الرخص اللي طبعا مبنية على النصوص، مش التميع الأخذ برخص الشرعية وليس الهوى يأخذ بهواه، فهذا لا يحسنه إلا أهل العلم.